الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 14 من المنظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية. قال: ثم يلي إيماننا بالآخرة يوم به الأهوال طرا حاضرة. هذه إشارة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث بعد الموت. ومبدأ اليوم الآخر من القبر، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: القبر أول منازل الآخرة، فمن سلم منه فما بعده أيسر، ومن لم يسلم منه فما بعده أشد. ثم يلي، أي ما تقدم من الأركان، إيماننا بالآخرة أي باليوم الآخر، وهو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وتدل عليه الأدلة المتواترة الكثيرة، بل إن أغلب الآيات المكية تقرر هذه المسألة تقريرا بليغا. يوم به الأهوال، أهوال عظيمة تقرأها في مبدأ سورة التكوير ومبدأ سورة الانفطار والانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. الآيات، حتى جاء في الحديث: من أراد أن ينظر إلى الساعة فليقرأ هذه الصور. وفيه كلام، ومن شدة الأهوال فيه قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وكم هي الآية القرآنية الدالة على هذا. وأهواله في مواطن: الموطن الأول حين يبعثون من قبورهم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. وهكذا حين يطرد بعضهم وهم الأكثر من الحوض مع شدة عطشهم، وحين توضع الموازين، وحين تتطاير الكتب والصحف، تطير فيه الصحف والكتاب، ويوضع الميزان والحساب. ومما يقع في هذا اليوم أو يدخل في الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالصحف التي سطرت فيها أعمال العباد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. ولا تعارض بين هذه الآيات وبين ما قبلها، فالكافر يؤتى كتابه بشماله من خلف ظهره: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فنؤمن بالصحف وما سطر فيها من الأعمال. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو: يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق، يؤتى ب99 سجل، كل سجل مد البصر، فيقال: هل ظلمك كتبتي؟ يقول: لا. يقول: فإن لك عند حسنة. قال: وما تغني هذه الحسنة أمام هذه السجلات؟ فتخرج البطاقة وفيها: لا إله إلا الله، ولا يذكر مع اسم الله شيء. والكتاب، أي الذي يؤتيه العبد: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لأن الإنسان لا يتكلم بكلمة ولا يفعل فعل إلا سطر عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويوضع الميزان، وأيضا مما نؤمن به وضع الموازين، وهو ميزان واحد، وإنما جمعت الموازين على كثرة الموزونات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويوزن العمل والعامل والصحف كما جاءت الأدلة بذلك. أما وزن العمل، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وأما وزن العامل فحديث ابن مسعود ألا تضحكون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من أحد. وأما وزن الصحف فقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو. ويوزن المؤمن والكافر والبر والفاجر على الصحيح. أما قول الله عز وجل فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، ويؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، فهذا ليس فيه نفي الوزن، وإنما فيه أنه لا قيمة لوزنه، لا قيمة لوزنه. وقد طعن في الميزان المعتزلة ومن إليهم من الخوارج، قالوا يحتاج الميزان البقال والفوال، وربنا عز وجل منزه عن ذلك، وهذا لجهلهم، فإن الله عز وجل نصب الموازين لإظهار عدله وإظهار فضله، لإظهار عدله وإظهار فضله. ويوزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. والحساب، يوضع أيضا الحساب، وحساب المؤمن العرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة يا رسول الله ليس الله يقول فسوف يحسب حسابا يسيرا، ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. ويستر على المؤمن ويفضح الكافر. يأتي الله عز وجل بالمؤمن فيقول له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، قال نعم، قال فأنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر فيقال ألا نعت الله على الظالمين. قال شفاعة عظمى لذي الرسول، لذا الرسول والحوض والكوثر وخذ منقولي. يقول أيضا مما يؤمن به في ذلك اليوم الشفاعة، وهي أنواع، لكن المراد بها ابتداء الشفاعة العظمى التي امتن الله عز وجل بها على محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها من خصائصه للفصل بين القضاء أو للفصل بين العباد، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود هو الشفاعة. ودليلها حديث جاءت في الصحيح، منها حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث أنس، إذا أن الناس اشتد بهم الحال فيأتون آدم فيقول لست هناكم، إنما أخرجكم من الجنة خطيئة أبيكم، ثم يأتون نوح يقول لست هناكم، إن كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، ثم يأتون إبراهيم فيقول لست هناكم كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، ثم يأتون موسى فيقول لست هناكم قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ثم يأتون عيسى فلا يذكر ذنبا، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيسجد لله عز وجل ويدعو الله بدعاء يعلمه الله في ذلك الحين، ويثني عليه بثناء في ذلك الحين لا يعلمه الآن، ثم يشفع. وهذه الشفاعة في الفصل بين العباد للجنة والنار، هذه شفاعة عامة، ليس المراد بها دخول الجنة ولا دخول النار، المراد الفصل بين العباد بحيث يخرجون من ذلك الموقف الشديد، لأنه يوم طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نسأل الله السلامة والعافية. لذي الرسول أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، كأنه هنا مكتوب لذا وهي لذي الرسول. وهناك الشفاعات يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا منها الشفاعة في فتح باب الجنة، آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ أقول محمد، يقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهكذا الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهكذا الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار، وسيأتي وهكذا الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وإن أراد التوسع في هذا عليه أن يرجع إلى كتاب شيخ. قال: والحوض، أيضا ما يؤمن به الحوض والكوثر. أما الحوض فهو ما يكون في أرض المحشر، طوله وعرضه سواء، آنيته عدد نجوم السماء، ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها أبدا، وهو موجود الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى حوضي الآن. وينكره المعتزلة والخوارج ومن إليهم. بالنسبة للشفاعة العظمى يثبتها المعتزلة والخوارج ومن إليهم، وإنما ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله. وهكذا نؤمن بالحوض، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى أن لكل نبي حوض، لكن حديثه ضعيف، حديثه ضعيف مرسل عن الحسن البصري وهو من أضعف المراسيل، وجاء أيضا في حديث موضوع لكل نبي حوض إلا يعني صالح فإن حوضه ضرع ناقته. وأما الكوثر فهو الميزاب الذي يمد به الحوض. الكوثر هو نهر في الجنة يخرج منه ميزابان يمد بهما الحوض. خذ منقولي، أي خذ ما نقلته في هذا الموطن، إذ أنه من العقائد التي تتلقى بالنقل لا تتلقى بالعقل فقط. العقل عاجز عن معرفة هذه الأمور، وإنما تتلقى بالنقل. ورؤية الجبار يوم الحشر ثابتة بالنص دون نكر، وهذه مسألة أخرى، وهي إثبات الرؤية لربنا سبحانه وتعالى يوم الحشر، ودليلها في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واعلموا أنكم ملاقوه، واللقي إنما يكون مع النظر. هذا الموطن الأول أنه يرى في أرض المحشر، والموطن الثاني أنه يرى في الجنة. على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرت الزيادة في حديث صهيب وهكذا عن أبي بكر وغيره أنها النظر إلى وجه الله عز وجل، وهكذا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأما الأحاديث فمنها أحاديث أبي هريرة وأبي سعيد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: إنكم سترون ربكم كذلك. وحديث جرير: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وأحاديث الرؤيا متواترة، حتى قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين. وهذه بعض، وقد ألف فيها الدارقطني كتابا، وهكذا الآجري إثبات النظر إلى وجه الله مضمن في كتابه الشريعة، وألف فيها أبو شامة، ولي أيضا فيها مؤلف مستقل ذكرت فيها أدلة الرؤية مع شبهات أهل البدع، لأنهم استدلوا بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، على نفي الرؤية. والصحيح أن الآية فيها إثبات الرؤية، لأن عندنا قاعدة: الصفات السلبية لابد أن تتضمن كمال الضد، فحين نفي عن الله عز وجل الإدراك علم أنه يرى بغير إدراك. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى أي رأى بعضهم بعضا، إنا لمدركون لا محاط بنا. فدلت الآية على التفريق بين الإدراك والتفريق بين الرؤية. قد يقول لك قائل: يا أخي ترى الجبل؟ تقول: نعم. لكن يقول: إيش تشاهد؟ تقول: ما أدركته. لو قال لك ايش تشاهد من هذا ومن هذا الجنب تقول له ما ادركته، انا ارى المدرسه لكن ما ادركتها الان. فالادراك رؤيه مع الاحاطه، والرؤيه المجرده قد تكون بغير احاطه. فالله عز وجل يقول لا تدركه الابصار، اي تراه بغير احاطه لانه الكبير الواسع سبحانه وتعالى. وأما قول الله عز وجل لن تراني، فهذا استدلال منهم قبيح، يعني تتعجب حين يأتون بشبهة ويجعلونها كالقاعدة لهم، لن تراني يقولون لن تفيد التأبيد، وهو أحدهم يقول لن أقوم يقوم بعد قليل، ولن أشرب يشرب، لن أتزوج يتزوج، لن أكل يأكل، يعني ما تفيد التأبيد. لو كانت تفيد التأبيد بمجرد أن تقول لن أقوم لن تقوم. أما قول الله عز وجل لن تراني، أي لا تستطيع أن تتحمل ذلك، لأن الله عز وجل قيدها بممكن، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل يمكن أن يرى الله ولا يمكن؟ يمكن. فلو أراد الله عز وجل لموسى أن يراه لثبت الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم إن الذي سأل ربه أن يراه موسى، أعلم الناس بربه، أعلم الناس بربه في زمنه، فلو كان لا يرى ربه لقال الله عز وجل إني لا أرى يا موسى إني لا أرى، أو لو أنه سأل أمرا لا يجوز لعاتبه الله كما عاتب نوح، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم إن الله قد تجلى للجبل والجبل مخلوق، فلو كان لموسى قدرة على رؤية الله عز وجل في ذلك الوقت لرآه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. جاء في مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء خارج الصحيح. وأما مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، في الصحيح أنه لم يره، لأن عائشة تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت جبريل له 600 جناح. وأبو ذر يقول لما قيل له سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن سألناه عن ذلك قال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، أي رأى الحجاب، رأى الحجاب لما جاء في الحديث حجابه النور، وفي رواية النار، والنار المراد بها هنا النار المشرقة للمحرقة. والله عز وجل يرى في العلو، هذه من المسائل المهمة، المسائل المهمة، لأن الأشاعرة يقولون يرى لا في جهة، إيش يرى؟ كيف يرى؟ قل لي قال والله رأيت زيد لا في جهة، هذا كلام قبيح، كيف ترى زيد لا في جهة؟ إما أن ترى أمام وإلا خلف وإلا يمين وإلا يسار وإلا فوق وإلا تحت. فقولهم الله عز وجل يرى لا في جهة من أقبح الأقوال، شنعت عليهم حتى المعتزلة، عيروهم، قالوا لهم أنتم لا من المجسمة الذين يقولون يرى في العلو، ولا أنتم منا تقولون لا يرى، كيف يرى لا في جهة؟ إذ لا يعقل شيء يرى إلا في جهة. فالله عز وجل يرى في العلو ويراه جميع من في الموقف، هذا القول الصحيح. أما الذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يراه إلا المؤمنون مطلقا، يستدلون بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن الآية يمكن أن نقلبها عليهم، لأن الحجب يكون بعد رؤية، الحجب يكون بعد ماذا يا أخوة؟ بعد رؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حجبوا بعد أن رأوه، ولا يلزم من رؤيتهم لله أنهم يتنعمون، إنما كما قال بعض أهل العلم يرونه كرؤية اللص للسجان، رؤية خوف وفزع، بخلاف المؤمن يراه ويطمئن وينشرح ويسكن ويتلذذ، فيراه كل من في الموقف ثم يحتجب عنهم. وبعضهم ذهب إلى أن الذي يراه هم المؤمنون وغبر من أهل الكتاب والمنافقون ثم يحتجب، وبعضهم رأى أنه لا يراه إلا المؤمنون مطلقا. ومن الأدلة على أنه يراه كل من في الموقف أدلة اللقي، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وقد نقل ابن خزيمة وشيخ الإسلام وجمع من أهل العلم الإجماع على أن أدلة اللقي استدل بها على الرؤية، لأنها لا تكون لقي إلا بمعاينة. ورؤية الجبار. لماذا قلنا الجبار ولم نقل الرحمن ولم نقل الله؟ لأنه قد جاء في الحديث الجبار، جاء في بعض الأحاديث الجبار. ورؤية الجبار يوم الحشر، سمي بيوم الحشر لأن الناس يحشرون فيه، وتحشر البهائم، يعني كل شيء يجمع فيه، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بالنص. النص هو الدليل الصريح والظاهر الدليل، لكن لا يكون في الصراحة كالأول. فعندك نص وظاهر ومؤول، ثلاثة أدلة: النص والظاهر والمؤول. فالمراد بالنص الشيء الصريح الذي لا يحتمل غير هذا أصلا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا نص. إنكم سترون ربكم، هذا نص. كيف تقول فيه دون نكري من أهل السنة وأهل الخير والصلاح؟ وإنما ينكر ذلك أهل الاعتزال والضلال، حيث يزعمون أن النظر المراد به الانتظار، وهذا قول قبيح. فإن النظر يعد بنفسه ويعد بغيره، ويعد أقصد بإلى، ويعد بفي، ويعد بنفسه. أفلا ينظرون إلى الإبل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها؟ فإذا عدي بإلى دل على النظر الحقيقي، نظر العين. وإذا عدي بالفي: أولم ينظروا في ملكوت السماوات، فالمراد به التفكر والتعقل والتدبر. وإذا عدي بنفسه فناظرة ما يرجع المرسلون، معناها الانتظار. فمشكلة هؤلاء أنهم لا يميزون بين الألفاظ، لا يميزون بين الألفاظ. يرى تعالى في العلا كالشمس أو قمر يبدو بغير لبس، يعني يقول متمما للفائدة: يرى تعالى، يرى الله عز وجل في العلا، لحديث جرير وغيرهم ما تقدم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة، كما ترون الشمس في الظهيرة. والشمس في الظهيرة أين تكون؟ في العلو. كما سترون القمر ليلة البدر، أين يكون؟ في العلو. فالله عز وجل يرى في العلو، فهو على عرشه مستوى عليه بائن من خلقه، ليس كمثل شيء السميع البصير. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، عندما يقول لك سترى الله كما ترى الشمس، ليس معناه أنك ترى الله كالشمس، لا، إنكم سترون ربكم كما ترون، أي تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. يرى تعالى في العلا كالشمس أو قمر يبدو بغير لبس، لا تضامون في رؤيته، قيل لا تزدحمون على رؤيته، وقيل لا يلحقكم ضيم، وقيل غير ذلك. وينزل الرب إلى السماء بغير كيف جل في العلياء، هذا كان موطنه أن يكون في باب الصفات، لكن لما كان ربنا عز وجل يأتي يوم القيامة ناسب أيضا أن يذكر صفة النزول، لأن صفة النزول والمجيء والإتيان بابها واحد، مع أننا نثبت لله عز وجل النزول والمجيء والإتيان والدنو كما يليق بجلاله، بابها واحد، وهو باب الفعل لله، فعال لما يريد. والنزول ثابت بالسنة، حديث متواترة ذكر ابن القيم أنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا. وينكرها أهل البدع ويزعمون أن الذي ينزل أمره، قال بعضهم تنزل رحمته، وقال بعضهم ينزل ملك من ملائكته. وعندنا حديث رواه الشيخان نستطيع أن نرد عليهم به. أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، لا أسأل عن عبادي غيري، من يقرض غير ظلوم ولا عدوم. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا. ينزل من؟ ربنا. والمتكلم بهذا عالم بالمراد، ينزل ربنا أي نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه إلى السماء الدنيا، ولا يتصور أنها تقله أو تظله، إياك أن تتصور هذا التصور، إنما نحن نؤمن أنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاءت الأدلة. وإلا السماوات والأرض، يعني ما السماوات في الأرض في الكرسي إلا كحلقة، لكن نؤمن أنه ينزل. لكن إياك أن تظن أن السماء تكون فوقه تظله، أو أن السماء تقله تحمله، لا، نحن نؤمن بالنزول بلا كيف، معلوم لنا. وينزل الرب إلى السماء بغير كيف، أي له كيفية لكن غير معلومة لنا. جل في العلياء، عظم في عليائه وتقدس. ونعود للحديث، هم يقولون بأن المتكلم الملك، هل يصح أن الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل يصح أن الملك يقول من يستغفرني فأغفر له؟ هل يصح أن الملك يقول لا أسأل عن عبادي غيري؟ فالحديث يرد عليهم. وأما من قال بأن النازل هو أمره، الله عز وجل قد أخبرنا أن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأوامره لا منتهى لها، فأي مصلحة في نزول الأمر إلى السماء ويستقر هناك؟ إذن القول بنزول الأمر قول غير مستقيم. ثم ما تقدم، من لا أسأل عن عبادي، تكلم الله عز وجل أن يدعوني، من يستغفرني، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأما من قال تنزل رحمة، فلنا لهم جوابان. يقال ما المراد بالرحمة؟ إن أرادوا بها الرحمة المخلوقة، إن أرادوا بها الرحمة المخلوقة، فأي مصلحة للعباد في نزول الرحمة إلى السماء وتستقر هناك؟ وإن أرادوا الرحمة التي هي الصفة، فنزول الصفة يلزم منه نزول ماذا؟ الموصوف. وهناك مسائل اختلف فيها العلماء، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، ينزل بذاته أو لا ينزل بذاته. نحن نؤمن أنه ينزل نزولا حقيقيا، ومثل الألفاظ التي لم تأتي عن السلف يتوقف الإنسان فيها، يتوقف الإنسان فيها. وبعضهم يقول بحركة وانتقال، ولا بغير حركة وانتقال. كذلك هذه الألفاظ ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا. ونحن عندنا قاعدة، ما أثبته القرآن والسنة أثبتناه، ما نفاه القرآن والسنة نفيناه مع إثبات كمال الضد، ما لم يرد في الكتاب أو السنة نفيا ولا إثباتا توقفنا في الألفاظ واستفصلنا في المعاني. فإن كانت معاني في الكتاب والسنة استخدمنا الأدلة المذكورة في الكتاب والسنة، وإن كانت لم ترد في الكتاب والسنة تركناها، والحمد لله. إلى هنا الحمد لله، بارك الله فيك.